بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح المرحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه راد ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، لما نزل سلمان الفارسي على أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما أم الضرداء في بيتها متبذلة، فأدرك أن وراء هذه الهيئة الرثة سببا، فسألها: يا أم الضرداء، ما لي أراك متبذلة، أي غير معتنية بشأنها؟ فقالت: إن أبا الضرداء لا حاجة له في شأن الدنيا. فلما قام أبو الضرداء رضي الله تعالى عنه من الليل للصلاة أمره سلمان أن ينام، فقام في وسط الليل فأمره أن ينام، فلما كان في آخر الليل استيقظ فصليا جميعا. ثم قال سلمان لأبي الضرداء رضي الله تعالى عنه: يا أبا الضرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزورك يعني لضيفك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فلما أصبح ذكر أبو الضرداء هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعطي كل ذي حق حقه. هذه وسطية الإسلام ويسر الشريعة السمحاء التي بعث بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن نعطي كل ذي حق حقه. ذكر له حق ربه وحق بدنه وحق ضيفه وحق زوجه وحقوق الأزواج طالما دارت رحى الحرب حولها. وكم من بيوت هدمت وأسر خربت بسبب أن واحدا من الزوجين، الرجل أو المرأة، لا يعطي الآخر حقه. لو أننا عدنا إلى هذا الدين العظيم الرشيد لاستطعنا أن نمخر بسفينة الحياة الزوجية عباب بحار الحياة حتى ترسو على شاطئ الاستقرار في أمن وأمان. إن أسباب هدم البيوت تعود جميعها إلى الجهل بدين الله تبارك وتعالى. فهذا الزواج جزء من الشرع المحكم المتين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الرجل والمرأة كيف يكون التعامل في البيوت على وفق مراد الله تبارك وتعالى. فحياة المسلمين ليست مرسلة على عواهنها كحال هذه الكلاب البشرية الضالة التي تعوي وراء البحار فيما يسمونها بدول الغرب، الدول الهالكة الساقطة الكافرة الملعونة التي لا شرع لها ولا دين، وإنما الرجال والنساء يعيشون حياة الكلاب، لا ينزجرون عن معصية ولا يستقبحون فضيحة. إنما نحن أمة مرحومة مصطفى، بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا أساس الطهر والعفاف والفضيلة. فكان الرباط العظيم الذي يربط بين الرجل والمرأة هو الرباط الشرعي الذي سمته الشريعة الزواج، ففيه المودة والرحمة، وفيه السكن والمحبة، وفيه التعاون على البر والتقوى، وفيه المحافظة على حدود الله تبارك وتعالى، وفيه صناعة الأجيال. ويا لها من وظيفة مقدسة عظيمة لو أحسن الزوج والزوجة القيام على رعايتها لكان لهما من الأجر بمقدار الصلاة والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. إن دين الإسلام دين شامل عظيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حتى الزواج جعله عبادة من العبادات التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، وعلمنا الحقوق الزوجية لتختفي أسباب الشقاق من بيوتنا. ليعيش الرجل والمرأة في محضن تربوي يدلله الحب والاستقرار والطمأنينة والثقة بين رجل وامرأة. إن هذه الحالة من الاستقرار والاطمئنان والمحبة والمودة والرحمة تنعكس إيجابيا على الجيل القادم الذي هو مادة حياة هذه الأمة وذخر الأمة وفروة الأمة. في هؤلاء القادمين من رحم الزمان ليحملوا راية محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك وفرت لهم الشريعة حياة الطمأنينة والاستقرار في رحاب البلوغ حتى يتمكنوا من صناعة الحياة على وفق شرع الله تبارك وتعالى. إن الشرع يأمر الرجل ويأمر المرأة أن يؤدي كل واحد منهما للآخر الواجبات والحقوق التي أمر الله تبارك وتعالى بها حتى تستقيم الحياة على المنتم. فالرجل له حقوق وواجبات لا بد أن تؤديها المرأة إليه، لأن الرجل هو المنوط به شأن استقرار الأسرة. لذلك جعله الله تبارك وتعالى رئيسا وقيما وعقلا مدبرا وحاميا وقلبا رحيما وكبدا حنون على المرأة وعلى الأطفال. فقال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل هو القيم وهو السيد في بيته. هذه وظيفة لا ينازعها رجل ولا تخلى عنها رجل صحيح الرجولة، لأن الله تبارك وتعالى جعله قيما ورئيسا وسيدا لبيته، وأمر المرأة أن تسمع وتطيع لهذا الرجل في حدود شرع الله تبارك وتعالى. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعة في المعروف وأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق تبارك وتعالى. متى ما قام الرجل بهذه القوامة ومتى ما أشرف على بيته وعلى تسيير شؤونه فهذه بداية استقرار الأسرة. أما إذا تخلى الرجل أو كان ضعيفا رعديدا تافها عن تلك القوامة وتركها لامرأة لا تستطيع تسيير شأن الأسرة، ففي هذه الحالة تبدأ أول بذور الانشقاق والضياع والسقوط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا نطق به عليه الصلاة والسلام بما كشفه الله تبارك وتعالى له من وراء حجب الغيب المستلم. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلا يمكن أبدا أن تتولى امرأة قيادة سفينة إلا وتولت إغراقها لأنها ليست مؤهلة للقوامة، وإنما هي خاضعة لقيم يتولى الإنفاق عليها وتعليمها وحياطتها والزود والدفاع عنها. لأن الشريعة قد وفرت لها الاستقرار في بيتها، لأن لها مغمة عظمى هي توفير الحياة الوادعة لأهل هذا البيت. هذه وظيفة ومغمة المرأة، والرجل عليه أن يتولى الكد والضرب في الأرض ليوفر لهذه الزوجة الحياة الكريمة. لذلك قال الله تبارك وتعالى وهو يخاطب آدم عليه الصلاة والسلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، يعني في الجنة. فإذا نزل إلى الأرض فعليه الكد والكبح، وهذا ليس على المرأة. فالرجل هو القيم، عليه أن يتعلم أحكام القوامة، والمرأة لا بد أن تكون عالمة بهذا المبدأ لتستقيم الأحوال في بيتها. هذا القيم لا بد أن يعرف كيف يأتي الأمور من أبوابها، والمرأة طائعة لهذا الرجل. إن الشريعة خاطبت نساء المؤمنين خطابا جازما حتى تؤدي المرأة حقوق زوجها، لأنها بذلك إنما تتقرب متعبدة لله سبحانه وتعالى. هذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ينزل بلاد الشام فيرى هناك من النصارى أمرا عجبا، يرى الناس يسجدون لملوكهم، فلما قدم المدينة قال: ومن أولى بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما التقاه ابتدره ساجدا بين يديه، فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الصنيع، وقال: ما هذا يا معاذ؟ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. لو كان السجود مباحا لغير الله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ولما جاءت أسماء بنت يزيد بن السكن وافدة من عند النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنتم يا معشر الرجال تحدون وتتصدقون وتجاهدون، ونحن مقيمات في بيوتكم على رعاية شؤون أولادكم، أفما لنا من ذلك من شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل ذلك كله. حسن تبعل المرأة يعني حسن عشرة المرأة لزوجها، حسن أدبها معه، حسن قيامها على شؤونه وشؤون أولاده، يعدل الجهاد والحج والصدقة. يا له من أجر عظيم لو أن المرأة أحسنت التقرب إلى الله تبارك وتعالى برعاية حقوق زوجها وأسرتها. لأن المرأة إنما هي جائزة السماء إذا كانت امرأة تقية صالحة. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله من امرأة صالحة؟ إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هذه جائزة السماء إلى المؤمن، وتلك الجائزة التي يتمتع بها ويستفيد بها بعد تقوى الله هي المرأة الصالحة. إن نظر إليها سرت، لأنها ترعى شؤونه وتتزين وتتجمل له، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها لم يغب عنها غيبة المرتاب أو الظنين، إنما يغيب واثقا أن في البيت امرأة ترعى ربها تبارك وتعالى حفظته في نفسها وماله. هذه هي الجائزة. فهذا الرجل لابد أن يكون على مستوى القوامة، والمرأة مطالبة بأن ترعى حقوقه وأن ترعى شؤونه. إن من حق الرجل على زوجته ألا تدخل أحدا بيته بغير إذنه حتى وإن كان من أهلها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع يعلم المرأة هذا الأمر العظيم، فيقول: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. أي ولكم من الحقوق على النساء ألا يجلسوا في بيتكم أحدا تكرهونه حتى وإن كان من أهلها. لابد أن تستأذن زوجها قيم البيت وصاحبه. ولما تزوج القاضي شريح ومد يده إلى امرأته قالت: على رسلك. فتشهدت وحمدت ربها ثم قالت: أريد أن أسألك أي أهلي تريد أن يأتي بيتك حتى أفتح له المجال فإن كرهت قدومهم أعلمتهم بذلك حتى لا يؤذونك. فتشهد وحمد الله ثم قال: إني رجل ملول لا أحب ألا يؤذيني تكرار زيارة أهلي. فأعلمت أهلها بذلك فكانوا يأتون إليه على فترات متباعدة. حق الرجل على امرأته، هذا من حق الزوج على زوجته. من حق الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية الله سبحانه وتعالى، فإذا أمرها بشيء فعليها أن تبادر إلى الإجابة. فإن أغضبته وعصته فإنها بذلك إنما ترتكب جرما عظيما تستأهل بسببه دعاء الملائكة عليها باللعنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة بات زوجها عليا وهو غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. لكن هذا الغضب لابد أن يكون غضبا شرعيا، بأن تكون قد صدته عن حق هو له، أو منعته حقا قد كفله الشرع له. أما إذا أمرها بمعصية، أمرها أن تحضر له الدخان، أمرها أن توقظ له التلفاز، أمرها أن تسمعه الموسيقى والغناء، أمرها أن تكون متنمصة واقعة في اللعن، أمرها أن تتبرج، أمرها بخلع الحجاب، أمرها بالاختلاط برجال أجانب، أمرها بمصافحة من لا يحل لها مصافحتهم، ففي هذه الحالة لا تطيع له أمرا ولا كراما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، أي أن الطاعة هي الطاعة المندرجة تحت شرع الله سبحانه وتعالى، ليست الطاعة في غير حلها أو في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم المرأة كيف تتعامل مع زوجها وكيف تعطي زوجها حقه، لأن له حقا يطلبه قبل أن تطلب هي حقوقها. أمر الرجل أن ينفق على هذه المرأة، ومن حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها وعلى أولادها بالمعروف. لذلك لما جاءت هند زوجة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، أي أنه ينفق المال وكأنه يخرجه من قلبه، وإن لي أولادا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أي أن الرجل إن لم ينفق على امرأته أو قطر عليها أو ضيق عليها في النفقة، فمن حقها أن تأخذ من ماله من غير إذنه، لكن بالمعروف. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم موازين شرعية لابد أن نراعيها. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لو أن امرأة في بيئة يكفيها وولدها 100 جنيه فهذه المرأة تقتصد على 100، ولو أن امرأة في مكان آخر يكفيها وولدها 1000 جنيه فمن حقها أن تأخذ 1000 ولا تتخطاها إلى ما وراءها. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فمن حق الزوج ألا تمد المرأة يدها إلى ماله من غير إذنه إلا في حالة واحدة: إن كان بخيلا شحيحا ممسكا لا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف. ففي هذه الحالة أباحت لها الشريعة الغراء أن تأخذ من ماله من غير إذنه لتنفق على بيتها ولتنفق على أولادها على وفق مراد الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل لابد أن يقوم بما أمره الله سبحانه وتعالى به، لابد أن يكفر لها الحياة الكريمة، لابد أن يكون من هؤلاء الذين يملكون مؤونة الزواج، وإلا فالشرع عندما فتح أبواب الزواج فتحها أمام المستطيعين الذين يستطيعون القيام على رعاية شؤون أسرة. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والباءة هي القدرة، القدرة الجسدية والقدرة المادية. فإن كان فقيرا مملقا لا يملك شيئا معدما فهذا لا يستحب له الزواج إلا إذا ساعده المجتمع أو فتحت الدولة خزانتها لتزوجه. وإن كان عنيما ضعيفا لا يستطيع أن يعطي المرأة حقها فهذا لا يتزوج حتى لا تفتح الفاحشة أبوابها في المجتمع الإسلامي. فكما يطلب الرجل من المرأة حقوقا وكما يطلب منها واجبات، عليه كذلك أن يكون على مستوى هذه الحقوق وتلك الواجبات، وأن يؤدي لها ما أمر الله تبارك وتعالى به. إن الزواج مؤسسة عظيمة ملؤها التفاهم والمحبة والسكن، لذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وتأمل في هذا الكلام الجميل، قال لتسكنوا إليها، أي أن البيت لابد أن يكون هادئا مطمئنا مليئا بالاستقرار يشيع فيه جو الود والمحبة، لتسكنوا إليها لا لتضطربوا ولا لتشتبكوا بالألسنة ولا لتصفعوا بالأيدي، لا، لتسكنوا إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة، المحبة والرحمة هي الأولاد، جعل المحبة والأولاد سببا رئيسا متينا في ربط قلوب الزوجين وربط نفسيهما بهؤلاء الأولاد للقيام على رعاية شؤونهم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى برعايتهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، من حقنا أن نفخر بهذه الشريعة الواضحة الغراء الجامعة التي لم تترك شاذة ولا فاذة من أمور الحياة إلا وانتظمتها بتشريع محكم متين، فعلمتنا كل أمر من أمور الحياة حتى الزواج، حتى أدق التفاصيل تحدث عنها شرع الله تبارك وتعالى. إن المرأة كما أن عليها حقوقا لا بد أن تؤديها، لها حقوق عظيمة لا بد أن تأخذها. لذلك أوصى الشرع بالنساء خيرا، فقال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي الناس في حجة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات محبوسات في بيوتكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء. وتقوى الله تبارك وتعالى في النساء تكون بحسن معاشرة الزوجة وحسن الأدب معها وحسن تعليمها، إن من أعظم حقوق المرأة على زوجها أن يعلمها شرع الله تبارك وتعالى. فالمرأة لا بد أن تتعلم، والعلم في الإسلام ليس وقفا محجورا على الرجال، وإنما المرأة زاحمت الرجال كتفا بكتف في مضمار التعلم، حتى برزت على الرجال كما كانت عائشة رضي الله عنها أعظم فقيهة في عصرها. وهذا سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه زوج امرأته إلى تلميذ من تلامذته، فلما كان في صباح البناء شد عليه ثوبه وهم بالخروج، فقالت له إلى أين؟ قال إني ذاهب إلى مجلس سعيد بن المسيب يعني أبيها لأتعلم. فقالت اجلس أعلمك علم سعيد، فجلس فعلمته المرأة علم سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الإمام الكاساني صاحب بدائع الصنائع كان شيخه السمرقندي قد كتب كتابا فشرحه في هذا الكتاب وجعله صداقا لابنته، فكانت هذه الابنة تجلس مع زوجها تتلقى الفتاوى وتقوم بالتوقيع مع زوجها على الفتية، لأنها كانت تتولى مراجعة زوجها في العلوم الشرعية. فالمرأة من حقها أن تتعلم، إن لم يكن العلم الواسع فمن حقها أن تتعلم الحد الأدنى من العلوم الشرعية، علم التوحيد، أصول الاعتقاد، الأمور الخاصة بالنساء كالحيض والنفاس والطهارة والزواج والطلاق والقربة والسكنى والنفقة والرضاع وغيرها من الأحكام الخاصة بالمرأة التي تزدحم بها كتب الفقهاء والتي هي مفخرة من مفاخر الشريعة الإسلامية، أن يقوم على تعليمها. فإن كان عاجزا عن القيام بتعليمها بنفسه سمح لها بأن تخرج لتتعلم ولتغشى مجامع العلم، لأن تعليم المرأة سينعكس إيجابيا على بيتها وعلى زوجها. فطلب العلم فريضة على كل مسلم. من حق المرأة على زوجها أن يحجزها عما حرم الله سبحانه وتعالى، فلا يترك لها الحبل على غاربه لأنه سيسأل عنها في يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك قائلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عليه أن يحملها على الحجاب الشرعي، فالحجاب ليس حرية شخصية، إنما هو فرض لازم من الله سبحانه وتعالى يلزمها بالحجاب حتى وإن كانت كارهة للحجاب، لأن شرع الله تبارك وتعالى مفروض على المرأة متى ما بلغت المحيض أن تتحجب الحجاب الشرعي الكامل السابغ. فالرجل الذي يترك امرأته متبرجة إنما هو رجل يقبل الفساد في أهله، هذا هو الديوس الذي قالت عنه الشريعة الإسلامية إنه الديوس الذي يقبل الفساد في أهله. عليه أن يحملها على طاعة الله فلا يتركها نهبا لسماع الغناء والموسيقى، ولا يأخذها إلى شواطئ العراة أو إلى دور السينما وغيرها من مباءات المفاسد وعلب الليل، إنما عليه أن يحملها على طاعة الله، لأنه سيسأل عن هذه المرأة يوم القيامة، فهو القيم على شؤونها وهو المسؤول عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. عليه أن يعلمها أحكام السلام والاختلاط، فالاختلاط أصبح شيئا مريبا الآن في المجتمع الإسلامي. كيف يسمح رجل حر لنفسه أن يترك زوجته تختلط بزملائه أو بأصدقائه أو بأصحابها في العمل أو غيره؟ هذا يأباه الله سبحانه وتعالى. إن شرع الله المحكم المتين نهى المرأة عن أمور تؤدي للوقوع في الرذيلة، نهى أن يدخل الرجال على النساء في غيبة الأزواج، إياكم الدخول على النساء. فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمل، يعني قريب الزوج، فقال الحمل الموت. كم من بيوتنا الآن ترعى مثل هذا الأمر؟ كم من النساء إذا جاء أخو زوجها أو عمه أو خاله أو ابن عمه في غيابه لا تفتح له الباب، عد على أصابعك. أما عامة البيوت فالأمر أصبح وقد اختلط فيه الحابل والنامل، هذا يرفضه هذا الشرع المتين. لا يجوز لأقارب الزوج أن يدخلوا البيت في غياب الرجل، ولا يجوز للمرأة أن تجلس معهم في وجود زوجها. ما الذي يحمل امرأة على أن تجلس مع ضيوف زوجها وهي كاشفة عن شعرها أو عن وجهها؟ ما الذي يدعوها أصلا أن تجلس مع الضيوف الرجال؟ هذا ليس من أدب الإسلام، وليس من أدب أصحاب المروءات، وليس حتى من آداب العرب الخلص الصرحاء. فلا بد من رعاية شرع الله سبحانه وتعالى، لأن ما يقع من المفاسد إنما يتسبب فيه الرجال قبل النساء أحيانا. من حق المرأة على زوجها أن يعطيها حقوقها المادية والمعنوية والبدنية، فالرجل مطالب بأن ينفق على امرأته وبأن يقصر لها الحياة الكريمة، وإنما استحق القوامة بسبب الإنفاق عليها. فالرجل المقتر أو الشحيح أو البخيل من حق المرأة أن تخترع منه وأن تطلب الطلاق من القاضي لأنه لا ينفق عليها. من حقها أن يداعبها وأن يراعي نفسيتها، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضاحك أمهات المؤمنين. سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن حال النبي في بيته، النبي الزوج كيف كان يتعامل في البيت؟ فقالت كان يكون في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، وكيف لا يكون كذلك وهو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فخير الناس هو خير الناس لأهله لزوجته. بعض الرجال يخرج إلى الشارع يرتاد المقاهي أو يجلس هنا وهناك ضاحكا مع أصدقائه وزملائه، فإذا دخل البيت تجهم وكأنه قادم إلى ساحة القتال، ولا يريد أن يسمع كلمة ولا يتحدث معها ولا يريد أن يسمع الأطفال، إنما البيت للطعام والنوم، ثم فضله بعد ذلك منصب على أصدقائه أو على أقاربه. وهذه المرأة يا إنسان، هذه المرأة يا أحمر، كيف تضيع حقوقها؟ والله تبارك وتعالى يأمرك أن تقوم على رعاية شأنها. هذا خير البشر عليه الصلاة والسلام، كان يكون في مهنة أهله يساعد أزواجه في البيوت. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يقم المنزل، يعني يكنسه ينظفه ويفلي ثوبه ويقوم على رعاية شأن نفسه. كان يضاحكهن ويداعبهن وكان يدللها، وعندما يناديها يقول يا عائش أو يا حميراء، لأنها كانت شديدة البياض في حماره، فيدللها ويداعبها وهو خير البشر عليه الصلاة والسلام. كم من الأزواج الآن ينادي زوجته باسم محبب إلى نفسها؟ كم من الأزواج الآن يستطيع بعد الزواج أن يقول لزوجتي إني أحبك؟ كان قبل الزواج قائما على وجهه خلف الفتيات هنا وهناك، ما أن يرى فتاة سائرة في الطريق إلا ويلهث خلفها كالكلب المسعور. فلما تزوج وملك شأن امرأة لا يستطيع أن يتحدث معها بكلمة جميلة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة إني أحبك، وسئل في مجمع الناس يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة: هذا دينكم، تعلموا شرع الله سبحانه وتعالى، هذا من ديننا، تعلمنا كيف تكون الكلمة الجميلة وأثر هذه الكلمة على سمع المرأة وعلى قلبها. أصبحت الحياة كئيبة ميتة في كثير من بيوتنا. لماذا؟ لأن الرجال جاهلة، يجهلون شرع الله سبحانه وتعالى، يظن أن الزواج ما هو إلا أوامر عسكرية تؤدى بالكنس والطبخ والغسل وغيرها. لا، ما هكذا تكون الحياة الفاضلة التي يبنيها الإسلام. استر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في بعض الأسفار، فتأخر بها عن القافلة، ثم يقول يا عائشة تسابقين، فتسابقه فتسبقه رضي الله تعالى عنها، ويدور الزمان دورة، وتخرج القرعة على عائشة وكانت قد أسنت وسمنت وحملت اللحم، فلما خرجت معها قال يا عائشة تسابقين، فسابقته فسبقها، فضحك وقال هذه بدر، هذه البيوت السعيدة، هذه هي حياة السعداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه القدوة الحسنة والأسوة الحسنة في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تعاملوا مع الشابة المقبلة على الحياة؟ كان يسرب لها الفتيات ليلعبن معها. دخل أبو بكر على عائشة في يوم العيد وعندها فتيات من الأنصار يغنين الشعر، فقال أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، ليعلم اليهود أن دين الإسلام ليس دينا جافا متحجرا، إنما هو دين المشاعر المتدفقة النبيلة، دين المحبة والسكن والرحمة. في ديننا أصول الحب وأصول الاستقرار والرحمة، لو تعلمها الرجال لاستطاعوا كيفية إدارة دفة الحياة الزوجية بدلا من الجفاف العاطفي السائد في كثير من البيوت. الكثيرات يشكون من سوء معاملة الأزواج، إما لا ينفق عليها، إما لا يعطيها حقها، إما ينفر منها، أو يعمل طول النهار ثم يذهب إلى البيت لينام. أليست هذه المرأة كائن حي؟ أليست عندها مشاعر؟ أليست بحاجة إلى سماع كلمة جميلة تكون لها عونا على مواصلة رسالتها في رعاية شؤون البيت؟ أليست لها حاجات عاطفية وبدنية كحاجتك سواء بسواء؟ أليست الغريزة التي عند الرجل هي التي ركبت عند المرأة؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابة: وفي بضع أحدكم صدقة. بضع في الجماع صدقة. فتعجبوا قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال أليس إن وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ فأجابوا بالإجاب، فقال وكذلك إن وضعها في حلها كتب الله تبارك وتعالى له بها أجر. ماذا تريدون بعد ذلك؟ ماذا تريدون؟ هذا الدين العظيم يكتب لك أجرا، يعطيك حسنات على إتيانك زوجته، لأن هذه الزوجة لا حاجات بدنية تستحي أن تطلبها. ونحن في مجتمع جائر ظالم يعامل الفتاة على أنها مخلوقة من الحجر. هذه لها عواطف، لها مشاعر، لها حاجات، الشرع رعاها منذ 15 قرنا، ثم جاءت العقول المتحجرة بعد ذلك فدفنتها تحت التراب، وعملت المرأة وكأنها تمثال من الحجر، لا شأن له إلا الخدمة في البلوغ. شرع الله تبارك وتعالى علم الحضارة كيف يكون التحضر، علم الرجال كيف تكون العواطف الجياشة والمشاعر الجميلة. هذا تعلمناه من ديننا، من رسولنا عليه الصلاة والسلام. ما أحوجنا إلى مراجعة جريدة الحياة الزوجية. البيوت تشكو وتئن تحت وطأة جفاف المشاعر أو كحود الأزواج، ولذلك كثرت حالات الخلع وكثرت حالات الطلاق، لأن الرجال لا يحسنون إدارة المواقف في حياتهم الزوجية. نحن بحاجة إلى دورات متخصصة للرجال وللنساء وللمقبلين والمقبلات على الزواج، ليتعلموا كيف تكون الحياة الزوجية، كيف تتعامل الرجل مع المرأة، كيف تتعامل المرأة مع الرجل، كيف قبل أن تطلب حقك اسأل نفسك: هل أديت إليها حقها؟ هل أعطيتها حقها؟ هل فكرت في أن تهديها هدية؟ منذ كم أنت متزوج؟ منذ 20 عاما. اسأل نفسك في خلال 20 عاما كم مرة أعطيت زوجتك هدية؟ أنت ترى الشاب في فترة الخطبة كل يوم يريد أن يشتري لها هدية لأنها ممنوعة، يريد أن يتقرب إليها، يريد أن يذهب إلى البيت، يريد أن يرفع سماعة الهاتف ليسمع صوتها. فلما أصبحت في بيته واطمأن إلى تملك هذا التمثال وأضافها إلى ممتلكاته، نسي أن يضحك في وجهها، نسي أن يتبسم أمامها، نسي أن يواسيها بكلمة حلوة جميلة، نسي أن يحضر لها حتى ولو وردة على سبيل الهدية. لم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا؟ من يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث؟ هل يخاطب بها اليهود والنصارى؟ يخاطب بها أمة الإجابة، الأمة الإسلامية. إنه يعطيك أصول الحياة السعيدة، أصول الاستقرار الذي يبحث عنه كثيرون منا الآن. في اتباع السنة عصمة ونجاة، وفي اتباع شرع الله تبارك وتعالى كل أسباب الحياة الهنيئة. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأتجمل لزوجتي كما تتجمل لي، أي أنه يلبس ثوبا نظيفا، يضع عطرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل البيت، أول ما يبدأ به، يشوص فاه بالسواك، يبدأ بتنظيف أسنانه عليه الصلاة والسلام. بعض الناس أول ما يدخل بيته يبدأ بإشعال سيجارة حتى ينتن فمه من رائحتها الندنة، ثم بعد ذلك يشكو بعض الناس من نفور الزوجات، أنت تنفرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ أول ما يبدأ بأن يشوص فاه بالزواج ليصبح لفمه نكهة جميلة، رائحة حسنة. من يفكر الآن في مثل هذه الأمور؟ هذا التحضر الراقي تعلمناه من شرع الله سبحانه وتعالى، لا مثيل له عند أمة ولا عند حضارة ولا عند شعب، إنما كل الرقي وكل الأخلاق النبيلة والمشاعر الفيارة إنما هي في دين الله وفي شرع الله سبحانه وتعالى. بحاجة نحن إلى إحداث ثورة في حياتنا الزوجية، بحاجة إلى أن تجلس مع زوجتك لتكتب ما تحبه وما تبغضه، بحاجة إلى أن تخبرها أنت عما تحبه وعما تبغضه. لا تكتم في نفسك المشاعر السلبية فيؤدي ذلك إلى كبت ثم انفجار، ولكن إذا شاهدت ما تكره فقل: إني لا أحب كذا، إني أحب كذا. وهي كذلك لابد أن تسألها عما تحبه وعما تبغضه فيه لتطور نفسك، لأن هذه الأسرة ما هي إلا بلدة صغيرة. أنت الآن مع امرأة تقيمان صرح حضارة كاملة، فرعيان اولادا وبنات بحاجة الى رؤية القدوة في شخص الام والاب حتى يتحولون الى مجتمع منتج حضاري يريده دين الاسلام. بحاجة الى مراجعة، راجع حياتك الزوجية، راجع امرأتك، ادعوها، اخرج بها الى الخارج في مكان عام وتحدث معها عما يكدر صفو حياتكما لتتدارك قبل فوات الاوان، قبل ان يرفع الامر الى المحاكم وغيرها. فالرجل والمرأة مؤتمنان على اسرار بيتيهما، متى ما كان الخلاف محصورا في جدران البيت لم يخرج الى اخرين حتى وان كان الاخرون من اقرب المقربين اليكما، فان خروج اسرار البيت او الخلافات الى الخارج اول اسباب انهيار البيوت. حتى لو حكت لامها او لابيها او لاخوتها، حتى لو قمت انت بابلاغ امك بابلاغ امك او اخوتك، فانت انما تشعل فتيل انهيار الحياة الزوجية. بيوتنا مهددة من خارجها ليس من داخلها. متى ما كانت الخلافات محصورة بين الرجل والمرأة، يراجع كل واحد منهما الاخر في علاج الخلافات الزوجية، فان هذا يدلك على مؤشر ايجابي بان الخلافات في طريقها للحل. اما اذا لجأت الى طرف خارجي، ولجأت انت الى طرف خارجي، فستسمع العلاجات الخاطئة السلبية. وبعض الناس متى ما حكيت له اول ما يبدأ يقول لك اترك هذه المرأة، طلق هذه المرأة، كيف تقبل على نفسك ان يقال لك كذا؟ الحياة الزوجية كائن حي يحتاج الى رعاية بحكمة وموعظة حسنة. هذا جرير بن عبد الله البجلي يذهب الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليشكو له ان امرأته تستطيل عليه بالكلام، اي ترفع صوتها عليه. فلما ذهب الى بيت عمر سمع زوجة عمر من وراء الباب ترفع صوتها وعمر رضي الله تعالى عنه صامت، فطرق الباب وهو يسمع المرأة ترفع صوتها على امير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو صامت، فمضى جرير. فلما خرج عمر فوجده قد ولى استدعاه، فقال لما اتيت؟ قال يا امير المؤمنين جئت اشكو اليك من استطالة زوجتي، فوجدت زوجتك تستطيل عليك بالكلام فمضيت. فضحك عمر رضي الله تعالى عنه وقال اني اتحملها لحقوق لها علي. انظر الى الفقه، الرجل الذي كانت فرائص الروم والفرس ترتعد منه يسمع الى امرأتي احيانا تغضب فتهزي بكلمات، والمرأة من طبعها الغيرة، ركبت فيها الغيرة. لذلك الشرع اذا غارت المرأة لا يطالبها بحد، لانها اذا غارت غاب عقلها فهزت وقذفت بكلمات احيانا، ولذلك الشرع لا يأخذ عليها ذلك، لعلمه ان المرأة في طبعها الغيرة رعاها دين الاسلام. هكذا هو الدين المحكم المتين، هكذا تكون الحياة الزوجية. اما الضرب والسب والشتم والتقطير وعدم الانفاق والشح، انت بذلك انما تخط اسباب انهيار الاسرة، وتخط اسباب دمار المجتمع، وتخط اسباب تشريد الاولاد. الرحمة والمودة والسكن هذه آية جامعة تحكي لنا اسباب الاستقرار الزوجي واسباب الحياة الفاضلة. ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. لابد ان نقف طويلا امام هذه اللفظة الجميلة، لتسكنوا اليها. ان كلمة لتسكنوا اليها فسرها قول الله تبارك وتعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن. رأيت الان كيف تحدث الشرع المطهر
عن علاقة الرجل بالمرأة والزوج بالزوجة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لا غنى للزوجة عن زوج ولا غنى للزوج عن زوجة، لباس، لباس لكم ولباس لهن لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، فلا تضيع أسباب المودة والتراحم بكثرة التراشق بالألفاظ والشكايات وتضييع أمر الله سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم يحتاج إلى أحاديث كثيرة، ويحتاج إلى تعاضد أفراد المجتمع والأسر في تيسير أسبابه. الحياة الزوجية والحقوق الزوجية التي تنعكس على الأسرة وتنعكس على المجتمع وتنعكس على الدولة بأسرها، إن أحسن الناس إتيان الأمور من أبوابها الشرعية على وفق مراد الله سبحانه وتعالى. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغفرهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واملا عليهم قبورهم نورا ورحمه. وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.